El escritor será Jamal Naji desde la Jordania y vamos a hacer la entrevista en árabe, pero hay traducción simultánea. Jamal Naji, كاتب أردني من أصل فلسطيني من مواليد أريحة عام 1954. بدأ الكتابة عام 1975. ترأس رابطة الكتاب الأردنيين بين 2001 و2003 ويعمل حالياً مديراً لمركز إنتليجنسيا للدراسات وقياس الرأي في عمان. Perdón, no funciona. ¿Por qué? ¿Me dices cuándo empieces? Entonces, ¿tengo que esperar un poquito? Ya está. Ok. Bueno, من إصداراته الطريق إلى بلحارث و... Ah, ok. Entonces, digo una frase y después espero. Ok. الحياة على ذمة الموت، ليلة الريش، ما جرى يوم الخميس، والمستهدف. وصلت رواية جمال ناجي عندما تشيخ الذئاب. Pero
yo les agradezco, por favor, la traducción no es simultánea. La señora habla, esperan un momentico, el traductor les traduce a ustedes y luego ella sigue, porque no es al tiempo. Entonces siempre se va a demorar un poquito. Gracias.
Perdón por eso. Ok. وصلت رواية الكاتب الأردني جمال ناجي. سيرة للجائزة العالمية للرواية العربية. هي رواية تصور الهشاشة البشرية. والعلاقات المعقدة بين الجنس والدين والسياسة. Bueno, voy a empezar a hablar con el escritor porque es mejor. Jamal Naji. بداية إذا ممكن تخبرنا شوي عن رواية عندما تشيخ الذئاب. ماذا تروي هذه الرواية؟
شكرا الحضور الكريم وشكرا لإدارة الهاي فيستيفال اللي أتاحت لنا هذه الفرصة للالتقاء بكم. أوكي. عندما تشيخ الذئاب هي رواية تتناول موضوع المجتمع العربي وهي تقترب من المثلث الذي يسمونه في العالم العربي المثلث المحرم وهو السياسة الدين الجنس. كأنما هذه الأقانيم الثلاثة ممنوعة من التداول لدى الكثير من السلطات وأقصد السلطات الدينية والسياسية والاجتماعية. تتحدث رواية عندما تشيخ الذئاب عن مدينة عمان التحتية أي من الداخل، وتتناول عمليات استثمار الدين لتحقيق الغايات الشخصية، وأيضا استثمار السياسة أيضا للفساد لممارسة مزيد من الفساد من أجل تحقيق الغايات الشخصية، وتتناول أيضا مسألة القمع الاجتماعي بحق المرأة. هذا المثلث الذي تحدثت عنه
أنا راح أترجم لك جمال. Por favor, volvien esto. Voy a hacer yo. Perdón en español. Voy a probar. Entonces, voy a repetir un poco lo que ha dicho Jamal. En esa novela, Jamal habla, y el título de la novela es Cuando los lobos se vuelven viejos. No sé si es correcto, pero es un poco así. Y entonces, habla en esa novela del triángulo tabú en el mundo árabe, que es la religión, el sexo y la política. Esos tres temas son tabús en el mundo árabe, y en particular él habla de cómo la religión en el mundo árabe a veces está utilizada para masquear la corrupción o para esconder la corrupción.
أدى الاقتراب من هذه الثلاثية
كفي الجملة أكمل. أنا أحسن شوي منه.
أدى الاقتراب من هذه الثلاثية إلى خلق بعض الإشكالات لهذه الرواية ولكاتبها عند صدورها.
El hecho de que él ha hablado de esos tres temas tabús en el mundo árabe le ha creado problemas cuando ha publicado la novela en Jordania.
ولكن لحسن الحظ وجدت بعض القوى الاجتماعية والثقافية التي وقفت إلى جانب هذه الرواية مما أتاح لها فرصة طباعتها في أكثر من طبعة.
Pero afortunadamente hay personas que también han dado sostegno, no apoyo a Jamal, y así ha podido publicar la novela y tuve mucho éxito, y ahora es a la cuarta edición. Y repito que la novela estuve en la shortlist del premio Booker Árabe, que es uno de los premios literarios más prestigiosos en el mundo árabe, que existe desde hace 4 años.
تركز الرواية على موضوع الحرية الاجتماعية في المنطقة العربية، وتتخذ من الأردن نموذجا لها باعتباره نموذجا للبلدان العربية الأخرى.
Y la novela habla de la libertad social en el mundo árabe, pero hablando en particular de la sociedad en Jordania como estereotipo o como model, uno de los modelos de esas sociedades árabes. Jamal, quiero بدي أسألك سؤال هون. هل بتعتقد المجتمع بالأردن، لأنه نحن بنعرف أنه في 22 بلد عربي، ما في شيء اسمه بلد عربي، هل تعتبر أنه المجتمع الأردني على سلم البلدان الأكثر انفتاحا أو الأكثر انغلاقا، هل هو من البلدان يلي منغلقة اجتماعيا من حيث تقييد الحريات أو من المنفتحة؟ خليني قبل ترجم سؤالي وبترجع بتكفي. He pedido a Jamal, hablando de Jordania, que no es un país muy conocido en el mundo árabe. Hay 22 países en el mundo árabe. A veces se piensa en el mundo árabe diciendo el mundo árabe como si fuera una homogéneo, pero no lo es. Y estaba pidiendo a Jamal si en Jordania la sociedad es más abierta o extremista por lo que concierne la libertad social.
وبالأردن يكاد يكون المجتمع منقسم في هذا المجال إلى قسمين. هنالك مجتمع النخب، وهو مثل مجتمعكم الحالي، يشاركون في الأحداث الفنية والثقافية إلى آخره ويتفاعلون، وهنالك مجتمع آخر شبه منغلق على أفكاره الدينية التي تمنع الاحتكاك والمشاركة خصوصا للمرأة.
Entonces dice que hay que la sociedad está hecha en dos partes. La élite, no sé si habéis entendido, la élite que es un grupo pequeño de personas que son abiertos, que participan mucho sobre todo en la vida cultural y social del país. Y que tienen una libertad más o menos, un grado de libertad más o menos importante. Y después hay el pueblo, que es el grupo más grande y que es muy influenciado por la religión. Jamal, ¿hal عم تشعر على غرار كل البلدان العربية؟ مثل ما عم نحس مثلا بمصر او بغير بلدان عربيه انه في صعود لموجه التدين ويمكن حتى التطرف الديني، هل هالشيء ملموس ايضا في الاردن؟ هل مثلا ازداد عدد النساء المحجبات في المجتمع الاردني او ما حسيت انه في تغير؟ Pedí a Jamal si también en Jordania como otros países árabes hay un crescendo de la influencia de la religión, porque en muchos países árabes, como por ejemplo Egipto, vemos mucho más extremismo que antes, vemos mucho más mujeres veladas que había antes. Y yo quería saber si es así también en Jordania.
الحقيقة انهيار الاتحاد السوفيتي كان له تأثير عميق على الكثير من البلدان العربية. فهذا الانهيار أدى إلى خلق نوع من الفراغ الفكري لدى الكثير من اليساريين الذين أصبحوا يمارسون نوع من اللجوء الفكري إلى المسائل الدينية وغيرها.
Entonces dice que el problema mayor de lo que está sucediendo ahora en el mundo árabe y es una reflexión muy interesante es la caída de la Unión Soviética. Esta caída del comunismo hizo que muchos de los grupos de la izquierda en el mundo árabe huyeron por desesperación, por desilusión, huyeron hacia la religión como para tener una consolación de esa decepción.
بمعنى أن الأثر التنويري لليسار انحسر بشكل مفاجئ حال انهيار الاتحاد السوفيتي. إثر ذلك أصبح هنالك حالة من الفراغ الفكري وما يشبه انعدام اليقين. هذا الأمر أدى إلى لجوء فئات كثيرة إلى الدين باعتباره المخلص في غمرة هذا الفراغ الذي حدث. والأهم من ذلك أن القوى الإسلامية كانت مستعدة لكي تقفز قفزتها في تلك اللحظة التاريخية بعد العام 1990 وانهيار وطبعا حرب العراق إلى آخره. كل هذا أدى إلى انعدام اليقين وإلى فراغ فكري وقفزت القوى الإسلامية إلى السطح.
Entonces después de 1990 las fuerzas islámicas eran listas para poder investir en la caída del sistema comunista y de los movimientos de la izquierda y entonces pude atraer muchos de esos intelectuales de la izquierda hacia la religión y a causa de del vacío que había intelectualmente en el mundo árabe en ese momento.
الآن ترافق ذلك أيضا مع ما أطلق عليه سلسلة النهايات في العالم، نهاية الأيديولوجيا، نهاية اليوتوبيا، نهاية الرومانس، نهاية التاريخ، نهاية سلسلة نهايات رافقت تلك الحقبة في العالم وفي العالم العربي وطبعا بالأردن.
جمال، شو رأيك بيلي عم بيصير هلأ بالعالم العربي؟ يعني شو رأيك بيلي عم بيصير بتونس؟ شو رأيك بيلي عم بيصير بمصر؟ وهل بتعتقد رح المد يتوسع أكثر وأكثر؟ Estaba pidiendo a Jamal en qué piensa en lo que está sucediendo ahora en el mundo árabe, como lo que está sucediendo en Tunisia, en Egipto, por ejemplo, y se piensa que esa es que eso es un movimiento que va también a estar en otros países del mundo árabe.
في العالم العربي الحقيقة أن الجميع فوجئ بما أطلق عليه صدمة الثقافة في العقد الأخير من القرن العشرين العقد الأخير التسعينيات وبداية الألفية الثانية هذه صدمة الثقافة والتكنولوجيا اللي حصلت واللي يعني فعلا أربكت الكثير من الشعوب كان من ضمن هذه الشعوب هو الشعوب العربية ولقد تلكأت هذه الشعوب في حراكها الشعوب العربية نتيجة استغراقها في هذه الصدمة الآن هذه الشعوب بدأت تستفيق وتطالب بحرياتها وتحارب القمع يعني العالم العربي خضع للاستعمار في بداية القرن إلى أواسطه تقريبا ثم بعد ذلك خضع إلى الدكتاتوريات والاستبداد حتى الآن الآن العالم العربي يعيش طور جديد الآن الطور الثالث وهو طور التحرر من الاستبداد ولذلك ما حدث في تونس وما يحدث الآن في القاهرة في مصر وفي بلدان عربية أخرى أعتقد بأنه ليس يعني حراكا محصورا إنما سيعم غالبية الدول العربية
El mundo árabe ha vivido tres etapas desde el inicio del siglo XX. Los primeros 50 años eran los años de la colonización por el occidente en muchos países árabes. La segunda parte del siglo XX ha sido caracterizada por las dictaduras. Hemos vivido muchas dictaduras en el mundo árabe. Y ahora... Segundo Jamal, el mundo árabe está despierto y se siente muy frustrado y quiere cambiar las cosas. Entonces, esa es la tercera etapa y él está convencido de que va a continuar y a suceder en otros países también.
الآن بالنسبة للثقافة العربية يعني الثقافة العربية في الوقت الحاضر طبعا
شو يعني انك تكون كاتب عربي جمال نعم. شو هي المشكلات يلي بتواجهها ككاتب عربي que quiere decir para ti ser un escritor árabe cuáles son los obstáculos los problemas que confrontes como escritor en el mundo árabe
يعني ان تكون كاتبا عربيا فهذا يعني شكل من اشكال المجازفة في بعض المجتمعات العربية وأن تكون كاتبا فأحيانا تكون مشروع ضحية عن طريق الاغتيال ربما برعاية جهة سياسية أو جهة دينية أو محكمة أو غير ذلك الكتابة هي مجازفة في العالم العربي
يا لا اسكريتورا en el mundo árabe es un riesgo riesgo es correcta la palabra y entonces escribir en el mundo árabe es tener que afrontar el riesgo de quizás ser atacado o también hay riesgos de muerte para algunos escritores. Entonces, el gran título de la vida de un escritor en el mundo árabe es el riesgo.
وبالنسبة للثقافة العربية نرجع عليها. بالنسبة للثقافة العربية مفهوم أن يعني لا خلاف بين ثقافات العالم كما أعتقد. ثقافات العالم كلها تلتقي على الحرية. الخير الحب الجمال إلى السلام إلى آخره كل الثقافات تلتقي عند هذه المفاهيم وإذا كان ثمة خلافات بين بعض الثقافات فهي خلافات عقائدية تتعلق بالقائمين على الأيديولوجيا والدين في أكثر من ساحة ثقافية مشان أكمل
Dice que hablando del ser escritor y del ser un intelectual, que él no está convencido por nada, por esa teoría de los conflictos de las culturas, que todas las culturas en el mundo aún no están parecidas, pero han muchos puntos en común. Y cuando hay de verdad un conflicto, es el resultado, sobre todo, de la ideología y de la religión, pero no de la verdadera cultura.
طبعا الثقافة العربية تلتقي مع كل ثقافات العالم باستثناء الثقافة التي تصادر أو التي تقر مصادرة حق تقرير المصير للإنسان. الثقافة التي تقر هذا المبدأ وتقر السلوك العنصري لا يمكن للثقافة العربية أن تلتقي معها. وأنا أعني هنا ما يقوم به الإسرائيليون من مصادرة لحق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني.
El único problema de la cultura árabe, uno de los más grandes problemas de la cultura árabe es la cultura que es discriminatoria, que impide a muchos árabes el derecho a decidir su destino. Y está hablando en particular de Israel y de lo que está haciendo en Palestina, porque tenemos que recordar que también Jamal es de origen palestinés, entonces es jordano, pero como muchos de la Jordania es de origen palestinés, porque se fueron después de la guerra de 67 en Jordania para huir a la guerra.
وأيضا يعني هذه الثقافة الحقيقة يعني لا أريد الإغالة في هذا الموضوع، ولكن هي قدمت الكثير للحضارة الإنسانية عبر مفكريها ومخترعيها في العصور السابقة. الآن تعيش هذه الثقافة نوع من المراوحة التي تسبق القفزة التي ستتحقق. في تقديري أن الثقافة العربية الآن مقبلة على قفزة مهمة جدا نظرا للتحضيرات التي ألمسها في كل البلدان العربية حول قضايا الأدب والفكر والسياسة والثقافة وغيره.
La cultura árabe no es lo que vemos hoy. Hoy está en un estado de parálisis, pero la cultura árabe es muy rica, ha dado muchas cosas importantes al mundo desde muchísimos siglos. Y Jamal está convencido de que ahora, después de ese periodo de parálisis, la cultura árabe va a despertarse y a volver a tener un rol importante en el mundo. Jamal, quiero pedirte, como escritor de Esa es la primera vez que lo hago, entonces perdonen. Jamal, perdón. Jamal, ككاتب من أين تستقي المادة الإبداعية تبعك؟ يعني شو هي مصادر كتابتك؟ هل بتخدم من الواقع؟ هل من الفانتازيا؟ هل نحن بتعرف ببلاد الواقعية السحرية؟ فأنت من أين تستقي مواد الكتابة تبعك؟ Pedía a Jamal que como escritor toma las motivaciones de su escritura, de la realidad que vive o de la imaginación. Le estaba diciendo que estamos en uno de los países de la realidad mágica. No sé si es una traducción verdadera. Y entonces quiero saber de dónde él, que nos cuenta de dónde él toma sus motivaciones como escritor. ¿Por qué escribes y de qué escribes?
يعني بذور الكتابات اللي بكتبها موجودة في تجاربي الشخصية، وليس من الإنصاف أن يتنكر الكاتب لتجاربه الشخصية ولبصماتها على نتاجه الإبداعي. أنا بوضوح شديد جدا استفدت كثيرا من تجاربي الشخصية، من قراءاتي إلى آخره، ولكن تجاربي الشخصية شكلت البذور التي تم إمطارها بالتساؤلات ثم إنماؤها إلى أن وصلت مرحلة الرواية والكتاب الروائية.
Puedo decir con honestad que la mayor parte de mi material como escritor es mi propia vida, son mis experiencias que después a las cuales después añadisco también mis reflexiones, mis preguntas sobre la vida, y así mis experiencias son el material de mi escritura. يعني هل أنت مقتنع بنظرية إنه بالنهاية كل رواية هي شكل من أشكال السيرة؟ Entonces estás convencido de que de la teoría de que cada novela algunas personas dicen que cada novela es una forma de biografía. ¿Para ti es así?
لا لا اطلاقا يعني انا لا اعني السيره الذاتيه في الواقع هنالك احداث قلت انها بذور احداث يتم انطارها بالتساؤلات ثم يتدخل الخيال لاجراء تغييرات وربما جذريه ولكنها تنتمي الى تلك البذور لنعود الى الموضوع السيره الذاتية شيء والكتابة الإبداعية شيء آخر مختلف تمام الاختلاف هنا يحضرني الحقيقة تساؤل يعني الآن بعد هذا الشوط من الكتابة الروائية الكاتب الروائي يخلط أحيانا وهذه مسألة الآن تستحق يعني يخلط بين ذكريات حياته ثم ما يراه في الأحلام ثم ما يخترعه خياله حينما يكتب الرواية بس أكمل بعد مرور سنوات مثلا يصل الكاتب إلى مرحلة عدم القدرة على فرز هذا حدث في الواقع هذا في الحلم هذا في الأمل الرواية
Entonces, escrito, la novela no es una biografía, claro, pero lo que sucede es que el escritor cuando escribe mezcla las, sus memorias, sus sueños y lo que inventa su imaginación. Y después de algunos años, no puede hacer la diferencia o no puede recordarse cuál es la verdad, cuál era la realidad y cuál es lo que ha soñado o inventado. Y eso ha sucedido muchas veces a Jamal.
أنا في مرحلة يعني يعذبني فيها عدم القدرة على فرز الأمور الوقائع الثلاثة اللي ذكرتها ويمتعني أيضا هذه عدم القدرة لأنني أشعر بأنني عشت ثلاث حيوات حياة الخيال وحياة الواقع وحياة الحلم.
Y esa confusión me hace sufrir, pero al mismo tiempo me gusta muchísimo, porque me parece a veces que como si he vivido tres veces, una vez en una vez en el sueño, una vez en el sueño y una tercera vez en mi imaginación. Por favor, ya tenemos muchas complicaciones. Entonces, جمال خبرنا أنت كشخص ككاتب وصلت على لائحة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية شو عنيت بالنسبة لك الوصول على لائحة على هذه اللائحة عدد كبير من الجوائز بالعالم العربي موبوء مش بالضرورة يخضع لمعايير أدبية حقيقية ودقيقة فشو كانت بالنسبة لك تجربتك مع الجائزة العالمية للرواية العربية Jamal, ¿qué ha sido para ti estar en la shortlist de la, del Premio Internacional de la Novela Árabe? Porque como sabes, hay muchos premios en el mundo árabe que son corruptos y que no se someten a criterios literarios verdaderos, sino a otra cosa que no tiene nada que ver con la literatura. Entonces, ¿qué ha sido para ti estar elegido en la shortlist de ese premio?
يعني في عالمنا العربي جائزة البوكر هي الجائزة العالمية للرواية العربية في الواقع أنا أسميها أشبه بتفقد سنوي لوضع الرواية العربية وهذا مسعى في غاية الأهمية وأتمنى أن يكون موجودا في كل مكان في العالم هنالك عملية تفقد سنوية لواقع الرواية العربية لجديد الرواية العربية ماذا أنتجت من هم الكتاب الجدد إلى آخره هذا الكلام ينطبق على ما تحقق جائزة البوكر العربية أنا بالنسبة لي استفدت كثيرا من هذه الجائزة لأنها ليست مجرد يعني جائزة مالية مثلا لا إنما هي جائزة تسهم في التعريف بالكاتب ونشر كتبه وأيضا تخلق فرص ترجمة كتبه وهذه مطالب لأي كاتب سواء كان عربيا أم غير عربيا.
Para mí este premio es como una revisión anual del estado de la novela en el mundo árabe. Y antes no había esa autoridad sobre la novela en el mundo árabe. Entonces, muchos escritores ahora se sienten mucho más responsables y el premio también ha cambiado los criterios de evaluación de la novela que no existían antes. Jamal, بنهاية بعد في عندي سؤالين لك قبل ما ننتقل لأسئلة الجمهور. السؤال الأول إذا ممكن تحكينا شوي عن فلسطين. قديش هي حاضرة بالنسبة لك؟ أنت بتعرف عن نفسك ككاتب أردني. قديش فلسطين حاضرة بخيالك، حاضرة يمكن بوجعك؟ كيف وإمتين بتحضر فلسطين؟ جمال، tú te definiste como autor de Jordania, pero eres también de origen palestinés. ¿Cuándo y cómo se concretiza esta identidad palestinesa en tu vida y en tu escritura?
فلسطين بالنسبة لكل الأدباء ذوي الأصول الفلسطينية وغالبية الأدباء العرب هي فلسطين التي نعرفها منذ الأزل وليست فلسطين المقطعة المجزأة التي يتم تسويقها الآن. بالنسبة لي فلسطين حاضرة دائما في كل ما أكتب، ولكن هي لا تحضر بطريقة خطابية بطريقة مباشرة أو فجة، إنما هي تأتي في حصيلة مجموعة الأحداث. نجد هنالك بصمات للقضية الفلسطينية فيما أكتب، ولذلك بالنسبة لي القضية الفلسطينية وفلسطين أؤكد مرة أخرى بأنها بالنسبة لأي كاتب فلسطيني وربما عربي هي فلسطين التي نعرفها قبل احتلالها من قبل الإسرائيليين، ولا يمكن لأي كاتب فلسطيني أو عربي ربما أن يقر بالاحتلال الإسرائيلي أو أن يقر باجتزاء أي جزء من هذه الفلسطين حسب ما يريد السياسيون، ولكن الظروف الحالية ربما لا تسمح يعني بتحقيق هذا الطموح، ولكنه موجود في ذاكرة كل فلسطيني.
Para mí ha siempre sido la Palestina de antes del conflicto israelo-palestinés. Es la Palestina que está en los recuerdos de mis padres, de mis abuelos, y entonces es esta Palestina que está en mi imaginario. Y cuando escribo, también la Palestina está siempre en lo que escribo, pero nunca en manera directa, nunca en manera ideológica o como lucha. Para mí es la esencia de lo que soy, con todas las experiencias que he vivido y que mis ascendentes han vivido hasta ahora. Jamal, أنت بتسافر ككاتب. شو الكليشيهات يلي أكتر شي بتزعجك عن العالم العربي لما بتلتقى بأشخاص من غير بلدان؟ شو هي التعميمات يلي بتزعجك، وشو هي الأشياء يلي بتعترف إنها بتشكل جزء أساسي من الحقيقة، لأنه منعرف إنه الكليشيهات كمان جزء أساسي منها قائم على شي موجود وليس خيالي. جمال، tú eres un escritor y viajas muchísimo en todo el mundo. ¿Cuáles son los clichés que te disturban más sobre el mundo árabe en Occidente o cuando viajas? ¿Cuáles son las generalizaciones que te ponen furioso, y cuáles son los estereotipos que admites que son a un cierto punto verdaderos? Porque en cada estereotipo hay algo de real.
من الأمور أو العناوين المهمة التي تواجهني أينما ذهبت أن العرب تم ربطهم بالتطرف وبالإرهاب، مع أن التطرف أو الإرهاب ليس جزءا من الثقافة العربية، إنما هو عارض طارئ سينتهي بمرور قليل من الوقت، بمعنى أنه ليس أصيلا في الثقافة العربية. الثقافة العربية التحية المتعارف عليها عند العرب هي السلام عليكم السلام عليكم، بمعنى ربط التحية بمسألة السلام. هذا في عمق الثقافة العربية. الآن هنالك يعني
Entonces, uno de los clichés que más me ponen furioso es el cliché del árabe extremista y terrorista, porque eso es un insulto a la cultura árabe que de verdad es muy abierta y no es así. Eso es solo un periodo oscuro, pero va a pasar y no representa la realidad de la cultura árabe. Ya si pensamos en cómo saludamos nosotros árabes, decimos assalamu alaikum y quiere decir la paz está con ustedes. Entonces somos un pueblo de paz y no de terrorismo y de violencia.
أنا كنت ذكرت بأنه ما لا يوجد خلافات بين الثقافات، لكن قد يكون هناك خلافات بين العقائد، وهنا أعني بعض المتطرفين الإسلاميين الذين يكون لديهم نوايا كثيرة يتم إلصاقهم بالثقافة العربية. في الواقع هم ليسوا جزءا من الثقافة العربية، بصراحة هم جزء من الثقافة الإسلامية التي حرفت.
Muchas veces los extremistas islámicos son como si fueran los que representan la cultura árabe y eso es muy injusto porque representan solo una parte de la cultura árabe y la parte más corrupta y más negativa. Y también su versión de la religión islámica es una versión no exacta, es una versión que ha sido deformada, no sé, perdón.
نحن كتاب عرب نحارب الإرهاب، نحارب التطرف ونقف ضده وندفع ثمن باهظ، ولكننا نفاجأ حينما نتنقل بين بعض المجتمعات بأنهم يسحبون كلمة التطرف على كل العرب بما في ذلك الكتاب، والواقع هو غير ذلك. نحن بحاجة إلى أن يتفهمنا مثقفو العالم بأننا نحن ضد الإرهاب وضد التطرف ومع الإنصاف، لكن هذا لا يعني أن يتخلى العرب عن حقوقهم مثلا في فلسطين. هذه قضية لا يمكن التفريط فيها عربيا، وأيا كانت الأجيال العربية القادمة أو ما بعد القادمة لا يمكن لها أن تتنازل عن فلسطين. هذه قضية محسومة.
ولكن ألا تعتقد جمال أنه كمان العرب عندهم تعميمات كثيرة عن العالم الغربي، وأنه لما نحن عم نطالب العالم الغربي أنه ما يعمم عنا وما يختصر الكل بالجزء، نحن كمان مسؤوليتنا أنه ما نختصر الكل الجزء الغربي الكل الغربي بالجزء العربي؟ بدي يا جمال tienes razón que muchas veces hay generalizaciones sobre el mundo árabe de parte del occidente, pero también hay muchas generalizaciones en el mismo mundo árabe sobre el occidente. Y entonces, ¿no piensas que también los árabes tienen que hacer un esfuerzo de lucidez y de no hacer no ver al occidente como toda esa serie de estereotipos que existen sobre también el occidente?
يعني صحيح هذا الكلام، لكن هذا يقودنا في الواقع الى تقديم نوع من التحليل الجديد لواقع المجتمعات الانسانيه، وهو فيما مضى كان هنالك المساله الطبقيه الماركسيه، فقراء واغنياء الى اخره. الآن يعني أعتقد بأن المجتمعات تنقسم إلى قسم متنور وإلى قسم الشد إلى الوراء. أنا أعتقد بأن المتنورين في هذا المجتمع أو في ذلك المجتمع أو في مجتمع في العالم العربي أو في الصين أو في أي مكان يلتقون، والمتخلفون يلتقون. ولذلك إذا كان الآن ثم تقسيم ثقافي لشعوب الأرض، فبتقديري هو التقسيم التالي: المتنورون ثم المتخلفون.
Okay. Yo no creo que es exacto dividir el mundo en Oriente y Occidente. Tenemos que dividir el mundo en iluminados y regresados. Pienso que los iluminados de cada cultura, cualquier cultura sea, pueden entenderse bien y comunicar juntos, y que todos los extremistas del mundo también forman una parte. Entonces, la verdadera guerra es tras los iluminados en todo el mundo contra todos los regresados en todo el mundo. Ahora voy a empezar a pedir preguntas de ustedes. Quizás tenéis preguntas que hacer a Jamal y entonces él está dispuesto a responder a vuestras preguntas.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Tengo varias preguntas que pueden ser una misma. En las últimas preguntas que hizo, habla de unos estereotipos árabes respecto a Occidente.
Y
viceversa, los de aquí para allá los conocemos, pero los de allá para acá no. Nunca había pensado yo que ustedes como árabes tuviesen también un estereotipo respecto a nosotros. ¿Cuáles son esos estereotipos? En consecuencia, quisiera saber un poco si la novela Cuando los lobos envejecen habla de esos estereotipos. Ya nos hablaron de que es sexo, religión y política, pero ¿cómo lo trata? Me gustaría saber un poco el argumento de la novela y si tiene que ver con esos estereotipos árabes.
جمال انه هو عم بيقول انه نحن بنعرف شو التعميمات يلي عنا اياها عن العالم العربي، ولكن شو التعميمات الموجوده عند العرب، اكثر التعميمات يعني عن بالعالم العربي عن الاجانب او عن العالم الغربي، شو اكثر التعميمات يلي سائده بالعالم العربي عن الغربيين؟
برضه هذا بيرجعني لنفس التقسيم. المتنورين ليس لديهم تعليقات على
لا عم نحكي عن التعميمات
الآن. لا المتنورين ليس لديهم تعميمات.
أي عم نحكي عن المتخلفين.
الجانب الآخر لديه تعميمات تتصل بالأديان، بالكفر وبالدين وبالإسلام، وأيضا برغبة العالم في 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 إيش، في إنهاء العرب أو في يعني تضييق على العرب. هذه تعميمات بتصدر يعني في عدة بلدان عربية.
Una de las ideas más sí, en el mundo árabe sobre el occidente, segundo Jamal, es que el occidente quiere o cancelar el mundo árabe. Quiere cancelar. Que el occidente quería cancelar el mundo árabe y que hay esta hostilidad en todos los occidentales hacia los árabes. السؤال الثاني كان عنده اياه الاستاذ هو هل تتناول بروايتك هالموضوع هيدا ولا بس بتحكي عن يعني هل كمان بتتناول موضوع الغرب وكيف بتشوف الغرب بروايه عندما تشيخ ذئاب؟
هو في الواقع أنا أنتقد الذين يعممون في مجتمعاتنا العربية. يعني في هذه الرواية يعني أنا لست راضيا، أو دعني أقول المسار العام للرواية ينتقد الذين يعممون على الغرب وغيرهم بدون وعي وبدون ثقافة وبدون تجربة.
En la novela yo critico los que hacen estereotipos. Y todos, sea en el mundo árabe que en el mundo occidental. Entonces, es que hablo sobre todo de cómo no podemos resumir a la gente desde su apartenencia o su nacionalidad. ¿Otra pregunta? Sí.
Muchas gracias. Cuando habla de los iluminados y los no iluminados, ¿se refiere al aspecto religioso?
Perdón,
o es...
¿puede repetir, por favor?
Sí, cuando Jamal
habla de los iluminados.
Los iluminados y no iluminados, un poco como sí. La sí, ¿se refiere al aspecto religioso?
Sí, lama bitahki an el mutanawirin wa ghayr el mutanawirin, ¿hal bidkhul bihat taqyim al amil al dini?
Bidun shak. طبعا العامل الديني بيدخل لأن له تأثير، العامل الديني له تأثير بخلق أوهام كثيرة في المجتمعات. ما هو الدين؟ الدين هو بعد رمزي للحياة الإنسانية ليس أكثر. هذا البعد الرمزي له معطياته، له ثقافته، له عمليات الطخ في العقل الإنساني، ولذلك الأديان لا أستثنيها بالتأكيد لأنها تؤثر في عملية التشبث بالماضي على حساب الحاضر.
Seguro que sí, porque segundo Jamal, la religión influencia mucho y influencia sobre todo a los cuando habla de los no iluminados, porque es una manera de limitar la visión a una sola versión del mundo. Y entonces es normal que los que están mucho bajo la influencia de la religión y de los discursos religiosos de manera muy limitada, tienen mucho más estereotipos y menos mientes iluminadas que los que no están bajo esa influencia. ¿Sí? Sí.
Buenas tardes. Yo soy miembro de Azoárabe Cartagena. Me gustaría hacerle una pregunta al señor invitado hoy. Usted ha dicho que el mundo árabe es un mundo de paz, pero que hoy está atravesando un periodo de oscurantismo, quizás por los extremismos, puede ser político-religioso. Pero, ¿cómo ve usted la influencia de países poderosos de Occidente? De países poderosos de Occidente, cuando penetran e invaden el mundo árabe y se muestran como salvadores del mundo árabe, que son ellos los que le van a llevar la democracia y la libertad al mundo árabe, si acaso el mundo árabe no es capaz él mismo de crear su propio medio de libertad y su destino.
وانه المرحله هلا يلي مارق فيها مرحله التطرف والعنف هي مرحله يعني عابره. فشو رايك لما القوى العظمى بتفرض حالها على العالم العربي وبتقرر انها تصدر الى العالم العربي ديمقراطيه الى ما اخره من هذه الامور، فشو رايك بهذا الموضوع؟
هذا الموضوع الحقيقة يعني أنا معه، ولكن قبل ذلك يجب أن أقول بأن الأحزاب السياسية العربية وحركات التحرر العربية كلها كانت تنادي بالإصلاحات قبل أن تطالب أمريكا بهذه الإصلاحات، قبلها بسنوات طويلة وبعقود أيضا. هذه هي أصلا الديمقراطية الآن المطلوبة والإصلاحات السياسية المطلوبة أصلا هي مطالبات للقوى السياسية العربية خارج النظم العربية، وهي مطالبات لمؤسسات المجتمع المدني العربية، وليست اختراعا أمريكيا بالنسبة لنا في الوطن العربي.
Que tiene solo una respuesta, que la democracia no es una invención americana. Por ejemplo, hablando del mundo árabe. Los árabes, muchos de los árabes y de los partidos políticos árabes luchaban para la democracia mucho antes de que los Estados Unidos sea una realidad o existe. Entonces, la democracia no es la invención ni la, ¿cómo se dice? El monopolio de los Estados Unidos.
Okay, bueno, pues lo primero es agradecerles que estén aquí en Colombia.
¿Dónde está, ¿aló? Señor? No estoy viendo.
Hola. Mira, bueno, pues mi pregunta es ¿cómo se sienten ustedes en este momento los intelectuales árabes después de la posguerra, ¿no? Y si consideran que hay una posguerra.
Después esta, de la
posguerra, de la posguerra, de la guerra de Estados Unidos e Irak. Pues ¿cómo se ven ustedes en este momento y cómo ven ese proceso, ¿no? ¿Piensan que va a haber de nuevo una guerra preventiva en el mundo árabe? ¿Piensan que esa opción está de nuevo? Y bueno, pues eso es como una...
انه شو رايك هلا بالوضع من بعد حرب العراق بالعالم العربي، وهل بتعتقد راح يصير في حرب تانية من هذا النوع بمكان اخر بالعالم العربي مثلا ايران او اي بلد تاني؟
يعني هذا راي سياسي وليس ثقافي، ولكن ساجيبه. بتقديري ان التجربه لم تكن ناجحه في العراق، ولذلك تكرارها في اي موقع اخر في المنطقه لا اعتقد بانها ستتكرر. الدليل هو ما يحدث الآن من مراجعات ومن عمليات محاولات للخلاص من هذه الورطة، في تقديري لن تتكرر، ولكن قد يلجأ إلى أساليب أكثر ذكاء وأكثر تطورا، إنما بنفس الطريقة لا أعتقد.
Que ha dicho que esta experiencia no tuve éxito y entonces él dubita muchísimo de que van a repetir el mismo modelo de la guerra preventiva, pero quizás podrían utilizar otros medios, quizás más invisibles, para tener lo que quieren tener. Pero no piensa que van a repetir la misma experiencia, porque fue una experiencia que no tuve por nada éxito y le costó muchísimo a los americanos. Había una pregunta acá. Sí.
Sí. Si uno es palestino y ve lo que sucede dentro de Palestina.
Perdón, ¿puede alzar
sí,
la voz?
Sí. El pueblo palestino ve lo que sucede con Palestina, o Irak ve lo que sucede con Irak, pues es muy fácil crearse estereotipos de Occidente. Igual que al ver lo de las Torres Gemelas, pues también es muy fácil crearse un estereotipo sobre el mundo árabe. Pero yo quisiera saber hacia dónde cree Jamal que se remonta esa guerra de estereotipos. Yo no creo que eso sea reciente. ¿Dónde cree él que surge eso?
Jamal, عم يرجع الاستاذ لموضوع الكليشيهات بين الشرق والغرب. برأيك أنت هل الكليشيهات لوين بيرجع مصدرها؟ قديش عمرها؟ يعني من شو خلقت؟ هل الكليشيهات اللي موجودة عن العرب بالغرب او عن الغرب عند العرب، شو يعني اصلا ومتين بلشت تظهر اكثر واكثر؟
يعني لا ننسى يعني بانه الاعلام يلعب دور كبير في مثل هذه الكليشيهات، وعدم المعرفه بالثقافه العربيه ايضا يلعب دور كبير. نحن نقول ككتاب عرب وبكل بساطه أن لدينا الكثير مما يقدم للحضارة الإنسانية، ولا يمكن لا أن نقر التطرف ولا سوى، لكن العالم لم يطلع كما يجب على الثقافة العربية، وهذا أمر مؤسف. أيضا وسائل الإعلام تلعب دور كبير جدا في تشويه هذه الثقافة وفي تقديمها من خلال موضوع التعميمات، باعتبار أن العالم العربي كله هكذا، ولكن في الواقع العالم العربي بنسبة 95% لا يقر هذا التطرف، وعلى العالم أن يعرف ذلك. إذا أراد العالم عليه أن يطلع على الثقافة العربية وأن يمحص الأخبار التي يسمع.
Una gran parte de la responsabilidad toca a los medios, no sé si es eso. Entonces que prefieren representar cada parte del mundo con estereotipos y con las noticias negativas y no siempre con las noticias positivas. Y entonces pienso que lo que más puede ayudar a superar esos estereotipos es la cultura. Entonces tenemos que leernos más, leer literatura, leer pensamiento. Ese puede ayudar a cancelar el efecto negativo de lo que escriben los medios y que no es muy exacto. Una pregunta más y terminamos.
Gracias. Me parece, por lo que he oído, que es terrible el peso que tiene Jamal de representar la voz de la cultura árabe y de perderse como individuo y como voz individual, que es al fin y al cabo lo que es la literatura. Me pregunto si en esta época de globalización, en donde él está prácticamente condenado a representar y a ser preguntado una y otra vez por los clichés sobre el mundo árabe, si no sabe que está condenado a nunca poder tener una voz individual?
Muy, muy bonita esta pregunta, me gusta. جمال سألتك دموزيل سؤال كتير كتير حلو. عم تسألك أنه حست بتقل قديش ممكن يكون تقيل لشخص كاتب مثلك أنه يكون عم بيمثل ثقافة بكاملة، وأنه هل ما بتشعر أحيانا أنك مسحوق تحت هالوزن هيدا يلي محطوط على كتافك أنك تمثل ثقافة بحالة، وهل بخصوصا بهالأوقات زمن العولمة، وهل ما بتفتقد انك يكون عندك بس صوت فردي خاص فيك، وانك لما بتكون موجود ما تكون عم تنسأل أسئلة عن الثقافة العربية ولكن أسئلة عنك انت تحديدا كجمال ناجي؟
شكرا للسؤال. هو اولا يعني عنوان الندوة مستقبل الثقافة العربية، ومستقبل الثقافة العربية لا يمكن أن أتحدث يعني بشكل فردي عن مستقبل ثقافة بذاتها. الترجمة وكم؟
Entonces el título de ese evento te agradezca la pregunta. El título de ese evento es el futuro de la cultura en el mundo árabe. Entonces ya era preparado para recibir ese tipo de preguntas, pero
النقطة الثانية إنه الأسئلة التي وجهت إلي لم توجه لي كفرد، إنما كأحد المثقفين العرب، ولأني مطل على أوضاع الثقافة العربية سمحت لنفسي بأن أجيب على هذه التساؤلات التي لم توجه لشخصي، إنما وجهت إلى الثقافة العربية. لكن في نفس الوقت أنا لست محاميا عن الثقافة العربية ولا عن أي ثقافة في العالم، إنما أقدم إجاباتي وتفسيراتي في سياق اطلاعي على الثقافة العربية وعلى حراكها، وأنا أدعي بأنني مطل إلى حد كبير على هذا الحراك. يعني يضاف إلى هذا أن طبيعة الندوة تتطلب مثل هذه الأجوبة. كان يمكن لو طلب مني فقط الحديث عن تجربتي الشخصية لكان الأمر أسهل لي بكثير جدا.
Pero él no se considera el abogado de la cultura árabe ni el representante de la cultura árabe. Pero hablando de estos temas, él dice simplemente sus opiniones y son sus visiones que quizás no son compartidos por otras personas o por otros escritores en el mundo árabe, pero seguro que es un gran peso y que le gustaría que no que sea considerado por él mismo y no como un elemento de toda una cultura. Y gracias a todos. Perdonen la traducción.